أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في صحة العبادة في موارد الاضطرار لا بسوء الاختيار، فلو فرضنا بأن المكلف أخذه الظالم وأدخله إلى الأرض المغصوبة، أو اضطر المكلف إلى استعمال الماء بحيث لا يلزم من الوضوء أو الغسل تصرفا زائدا، بل هو بمقدار التصرف الاضطراري، ففي مثل هذه الموارد لو أتى بالعبادة في ضمن هذا الفرد المضطر إليه فهل تصح العبادة أو لا؟ فصلى في الأرض المغصوبة، توضأ بالماء المغصوب، مع فرض أن الاضطرار حاصل في هذه الحصة. والكلام هنا في عدة مطالب. المطلب الأول، المعروف بين الأصحاب والأصوليين أن العبادة صحيحة، فحتى بناء على امتناع اجتماع الأمر والناهي، وأن الصلاة في الأرض المغصوبة مصداق للغصب ومصداق للمأمور به وهو الصلاة، ولكن لا موجب للحكم ببطلان الصلاة في هذا الفرض، وذلك لأن النكتة التي ذكرناها لبيان فساد العبادة بناء على الاتحاد غير متحققة في المقام، حيث يوجد عندنا أمر بالصلاة صلي، وعندنا نهي عن الغصب وهو لا تغصب، وقلنا أن هناك إطلاق في الأمر وإطلاق في النهي، ومقتضى إطلاق الأمر صلي ولو في الأرض المغصوبة، ومقتضى إطلاق النهي لا تغصب وإن كان في الصلاة. والنسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه، فإذا جئنا للمجمع وهو الصلاة في الغصب، الصلاة مع التصرف الغصبي كالصلاة في الأرض المغصوبة، قلنا بناء على الامتناع أن المحكي والمشار إليه بالعنوانين واحد، ولا يعقل اجتماع الأمر والنهي في هذا الواحد، أي لا يعقل إطلاق الأمر وإطلاق النهي لهذه الحصة، فلا بد من تقديم أحدهما على الآخر. وقدمنا جانب النهي لأنه النهي الإطلاق فيه شمولي، والأمر الإطلاق فيه بدلي، والإطلاق الشمولي مقدم على الإطلاق البدلي. ومقتضى تقديم جانب النهي سقوط إطلاق الأمر، أي أن الأمر لا يشمل الحصة المحرمة، وهذا يعني تقييد إطلاق الأمر بغير الحصة المنهي عنها، بغير الحصة المحرمة. وهذه النكتة لا تأتي في موارد الاضطرار لا بسوء الاختيار، وذلك لأنه بالاضطرار تسقط الحرمة واقعا لما ذكرناه في الجلسة السابقة أن الاضطرار حد التكليف، وأنه في موارد الاضطرار يرتفع التكليف واقعا فلا امتداد للحرمة لفرض الاضطرار. إذن إطلاق النهي أصلا هو لا شمول له لمورد الحصة المضطر إليها، فسقط إطلاق النهي في الحصة المتحدة مع الأمر لأنها الحصة المضطر إليها، ولا امتداد للنهي للحصة المضطر إليها. إذا سقط إطلاق النهي، ما هو الموجب لرفع اليد عن إطلاق الأمر؟ إذ كان رفع اليد عن إطلاق الأمر لوجود إطلاق النهي في المجمع وتقديمه عليه، والمفروض أن هذه الحصة مضطر إليها، وبالاضطرار يرتفع الحرمة يسقط النهي، فحينئذ لا موجب لرفع اليد عن إطلاق الأمر. والمفروض أن الملاك موجود فيها، إذ لا مشكلة في الملاك، كان المشكلة عندنا فقط في المانع. فمع وجود ملاك الوجوب وإطلاق الوجوب تكون الصلاة في المجمع مصداقا للامتثال، مصداقا للمأمور به، لأن إطلاق الأمر يشمل هذه الحصة المضطر إليها، وحرمة التصرف سقط. التصرف محرم أصلا، التصرف في هذه الأرض محرم، التصرف في الماء غير حرام أصلا، فمع عدم الحرمة لا موجب لرفع اليد عن إطلاق الوجوب. نعم، بل ليس من اجتماع الأمر والنهي، لأن النهي قد سقط، إطلاق النهي سقط في المقام. إذن لا إشكال من القول في المقام بصحة العبادة، لأن المانع كان الحرمة وقد سقطت الحرمة، فنتمسك بإطلاق الأمر. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني أن الميرزا النائيني قدس سره ذهب إلى أنه العبادة حتى في موارد الاضطرار فاسدة، ومجرد الاضطرار للحصة لا يشفع لصحة العبادة. وفي هذه النقطة الثانية نذكر مقدمة ذكرها هو مهمة، تمهيدا للبحث وتوضيحا لمحل النزاع. فنقول أن تارة نتكلم عن في باب الموانع، وتارة في باب التزاحم، وتارة في باب التعارض، فينبغي التفريق بين هذه الموارد والحالات الثلاثة، فقد وقع الاشتباه والخلط في بعض الكلمات. فهنا صور ثلاثة لموارد النهي. الصورة الأولى النهي في موارد المانعية، كما لو قال المولى لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، فهنا هذا النهي نهي إرشادي وليس نهيا مولويا أصلا، فلا يترتب عليه عقوبة ولا هم يحزنون. وهذا النهي الإرشادي كما بينا خارج عن حريم بحث اجتماع الأمر والنهي، لأن البحث في الأوامر والنواهي المولوية التي فيها بحث وزاج، فيها محبوبية ومبغوضية، فهذا الأمر أو النهي إرشاد إلى المانعية، وهو أن الصلاة يشترط فيها عدم كونها مع ما لا يؤكل لحمه، فيلزم من هذا النهي تقييد المأمور به بكون المأمور به مقيدا ومشروطا بعدم المانع. إذن النهي الإرشادي الذي مفاده الإرشاد إلى مانعية شيء مرجعه إلى اعتبار عدمه في المأمور به، إذ معنى المانعية اعتبار شنو؟ اعتبار العدم، اعتبار عدمه في المأمور به، وأن الصلاة يعتبر فيها عدم كونها مع ما لا يؤكل لحمه. وكذا لو قلنا لا تلبس الذهب في الصلاة، لا تلبس الحرير في الصلاة، على نحو النهي الإرشادي النهي بل الإرشادي إلى المانعية، فيدل على تقييد الصلاة بعدم كونها مع الحرير ومع الذهب بغض النظر عن الحرمة التكليفية. بحثنا الآن في أي حرمة؟ الإرشادية. في هذا المورد يوجد تقييد للمأمور به، فنسألكم يا شيخ مسلم، لو اضطر المكلف لارتكاب المانع، لو فرضنا أن المكلف اضطر لأن يلبس ما لا يكلفه، اضطر في الصلاة، اضطر لأن يلبس الحرير في الصلاة، هل تقولون في هذا الفرض بأنه ببركة الاضطرار سقط النهي الإرشادي، سقطت المانعية، فحينئذ تكون العبادة صحيحة أو لا؟ واضح بنقح ومحل بحثنا، هل بحثنا هني يا شيخ علي هناك نهي لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، لا تصلي في الحرير، لا تصلي، أنا الآن اضطررت أن ألبس الحرير، اضطررت في الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، هل الاضطرار تقولون يا أيها المشهور أسقط النهي وبالتالي صحة العبادة لأن النهي قد سقط، أو لك كلامكم في مكان آخر في الوادي؟ ذكر الميرزا أن هذا ليس هو محل البحث، ففي هذه الموارد حتى لو اضطر المكلف لارتكاب المانع لا تسقط المانعية، المانعية موجودة، الصلاة مشروطة بعدم المانع، ومجرد الاضطرار لا يوجب سقوط المانعية لإطلاق دليل المانعية، دليل المانعية مطلق. وأما ما ورد في رفع الاضطرار فإنه ناظر إلى الاضطرار في الأحكام التكليفية لا الاضطرار في الأحكام الوضعية، ولهذا لو اضطر شخص أن يأكل مال الغير بلا إشكال يثبت الضمان، واضح؟ لو اضطر الإنسان فكسر وأتلف مال الغير اضطرارا فيثبت الضمان، لو اضطر فأجنب يثبت الجنابة، واضح؟ إلى غيره. إذن لا إشكال أن الأحكام الوضعية لا تسقط بالاضطرار، ولهذا المانع من صحة الصوم شنو؟ الأكل والشرب، يعتبر في صحة الصوم عدم الأكل والشرب.
فالأكل والشرب لو اضطر إلى الأكل نقول خلاص صومك صحيح، اضطررت إلى الارتماس صومك صحيح، اضطررت إلى ترك بعض الأمور في الحج. إذن الاضطرار في موارد المانعية لا يوجب سقوط اشتراط المأمور به بعدمه، فإطلاق دليل المانعية ما زال موجود. فحينئذ إذا كان هذا مانع ومانعيته مطلقة حتى في فرض الاضطرار، فيقول المكلف، ركز في المطلع، فيقول المكلف أنا مخاطب بالصلاة مع عدم هذا المانع، مع عدم لبس الحرير، وأنا لا أستطيع أن أصلي إلا بلبس الحرير، أنا مضطر. يقال المكلف غير قادر على امتثال المأمور به، غير قادر على امتثال المركب، إذا وصل الاضطرار إلى درجة عدم القدرة العاجز، أنا عاجز عن الامتثال. وإذا كان المكلف عاجز عن الامتثال سقطت فعلية التكليف على رأي المشهور، فأنا الآن غير مخاطب بالعبادة أصلا، لأنه المركب يتوقف على تحقق أجزائه وشروطه، وأنا عاجز عن إتيان المركب مع شرطه، والمركب بلا شرطه عدم، لأن المشروط عدم عند إتيان شرطه، وأن الدليل المانعية مطلق لفرض الاضطرار. شنو أنا أسوي؟ سقط الآن، اقعد ما عليك شي، خلاص مقتضى القاعدة سقوط الآن، ما لم يدل دليل خاص من هنا أو هناك أن المكلف يجب عليه أن يأتي بالميسور، كما يبحث في قاعدة الميسور، أو أن الصلاة لا تسقط بحال. استفاد جمع من الأعلام في باب الصلاة المركب أن الصلاة لا تسقط بحال، وهذا دليل خاص في باب الصلاة يدل حتى لو اضطر إلى ترك جزء أو ارتكاب مانعين فيصلي بالمقدار الميسور. هذا بحث آخر، مو بحثنا الآن في مقتضى القواعد. ولهذا الفقهاء قالوا في جميع موارد المانعية والجزئية إذا اضطر المكلف إلى تركها مقتضى القاعدة سقوط الأمر بالمركب، لأن المركب عدم عند انعدام بعض أجزائه أو شرائطه، إلا في باب الصلاة لوجود دليل خاص لا تسقط الصلاة بحال. وقاعدة الميسور على إطلاقها غير تامة في سائر المركبات الاعتبارية في الصوم. ولهذا لو اضطر في شهر رمضان أن يرتكب بعض المفطرات لا يقال صومه صحيح، أنت مضطر، خلاص مضطر أنا أقول ما أقدر لا أرتمس، أرتمس صومك مو صحيح في النتيجة لأنه ابتلى بالمانع. هذا إذن ليس محل البحث عند الأعلام في هذا التنبيه ودعوهم صحة العبادة في النواهي الإرشادية، واضح ليس محل البحث النواهي الإرشادية، دخل في بالك هذا المطلب، محل بحثهم في النواهي المولوية لا النواهي الإرشادية، واضح شيخ أحمد إن شاء الله. هذا زين شيخنا، في شهر رمضان هم تأتوا بقواعد في باب المحاضرات، قواعد في باب ابتلاء العبادات بالموانع، في باب الصلاة، في باب الصوم، في باب الحج، هم الحج قريب، هم كل يوم يصلون، هم في الصوم، فتأتي بموضوع يومين ثلاثة أيام تشرح لهم هذا المطلب بما يتناسب مع نهج المستمع، تعطيهم قواعد عامة في الفقه، قواعد عامة يستانسون الناس شيخنا، قواعد عامة في الفقه. احنا نفكر ان الناس ما يحبوا هذا، لا، من تقول تطرح لهم اشياء عامه يحبوا اصلا، بالعكس قواعد عامه يقربوا اليها، يقبلون ويسالون ويطبقون بعدين اشتباها. خب هذه هي الصوره الاولى، النهي الارشادي. المورد الثاني
تقييد المأمور به في موارد التزاحم، النهي في موارد التزاحم. ونمثل على ذلك بمثالين. المثال الأول، ركزوا في المطلع، بحثنا الآن في أين هو؟ في باب نهي مولوي، ولكن في باب التزاحم، مو في باب التعارض، في باب التزاحم. ونمثل على ذلك بمثالين. المثال الأول، لو بنينا على جواز اجتماع الأمر والنهي ولا توجد مندوحة وسعى للمكلف، فهنا ذكر القائلون بالجواز كما ذكرنا في أوائل الدروس أنه بناء على الجواز وعدم المندوحة يتنقح صغرى لكبرى التزاحم. فإطلاق الأمر موجود، وإطلاق النهي موجود، ولا أستطيع أن أمتثل الأمر إلا في ضمن الحصة المحرمة، ما عندي مندوحة، الوقت ضيق، وأنا الآن أريد أن أصلي. إطلاق الأمر يشمل هذه الحصة المنهي عنها، والنهي بحسب الفرض أيضا يشمل، ولا يوجد ولا يمكنني امتثال المأمور به إلا في الحصة المحرمة، فهنا يتنقح بحث التزاحم، لأن المكلف في حد ذاته قادر على الامتثال وقادر في حد ذاته على ترك الحرام، عنده قدرة وليس مضطرا إلى ارتكاب الحرام اضطرارا تكوينيا، واضح؟ غايته قدرته تقصر عن الجمع بين الامتثالين، فتنقحت قاعدة بابل التزاحم. فيقولون مقتضى التزاحم تقديم الأهم، لكن فإطلاق النهي ثابت، وبمقتضى تقديم الأهم ملاكاً يتقيد المأمور به بعدم وجود النهي، لأنه في باب التزاحم. الآن فرضنا أن النهي أهم ملاكاً، فالمأمور به يتقيد بعدم النهي في باب التزاحم. هنا لو اضطر المكلف في موارد التزاحم إلى أن يتصرف في هذه الأرض، يتصرف في هذا الماء، أنتم جوازيون والمورد تزاحم، لكن المكلف اضطر إلى ارتكاب الحرام، هذا مثال واضح. مثال آخر، لا، لو فرضنا أننا غير جوازيين، ما نقول بالجواز، ولكن المورد ليس من موارد بحث اجتماع الأمر والنهي، كما لو توقف الواجب على ارتكاب الحرام، عندي ما ملكي ولكن هذا موجود في أرض الغير، ويتوقف الوضوء على اجتياز أرض الغير والدخول في أرض الغير، وتقبلي، فهنا المكلف بحسب قدرته التكوينية مو مضطر، قادر على ترك الحرام أن لا يدخل الأرض لكن لا يصلي، وقادر على أن يصلي، فمن حيث القدرة التكوينية قادر ليس مضطرا إلى ارتكاب الحرام،
واضح الفكرة؟ المكلف غير مضطر إلى ارتكاب الحرام، يستطيع أن يترك بالحرام. نعم تقصر قدرته عن الجمع بين الامتثالين، هم أنه يتوضأ، هم أنه يغتسل ويصلي، هم أنه يترك الحرام، فحصل التزاحم. قلتم نقدم جانب النهي في باب التزاحم لأنه أهم ملاكا. فلو اضطر المكلف إلى ارتكاب الحرام، لازم يدخل هذه الأرض، الجو قارص بارد معرض للموت، اضطر أن يدخل إلى هذه الأرض. فلما دخل الأرض دخل فورأ ماءه موجود في الأرض، هاكو موجود. فهنا لو اضطر إلى ارتكاب الحرام فهل تصح العبادة لو توضأ بهذا الماء أو لا؟ واضح الفكرة؟ إذن مثالين للتزاحم، مثال تركيب اتحادي، ولكن نحن جوازيون، أو لا نحن نقول بالامتناع ولكن المورد من باب التوقف ليس من موارد بحث اجتماع الأمر والنهي. هنا لا إشكال عند أحد، لا الميرزا ولا غير الميرزا، أن الصلاة صحيحة، لأن النكتة كانت شنو؟ التزاحم، والتزاحم فرع قصور القدرة عن الجمع بين الامتثالين، والمفروض أن النهي قد سقط لمكان الاضطرار فلا تزاحم. إذ التزاحم فرع فعلية التكليفين، والمفروض أن النهي قد سقط للاضطرار لأن الاضطرار موجب لرفع التكليف واقعا، فالنهي غير موجود. إذا كان النهي غير موجود سقط، وليست النكتة في تقديم النهي إلا باب التزاحم، فحينئذ لأنه نكتة عقلية فقط، نكتة عقلية وهو التزاحم، أنت الآن ما عندك تزاحم، ومقتضى عدم التزاحم أنه لك أن تصلي، لك أن تأتي بالعبادة، ويكون هذا مصداقا للامتثال، وهذا خارج عن محل البحث أيضا. إذن مورد لا إشكال في البطلان النواهي الإرشادية، ومورد لا إشكال في الصحة وهو النواهي في بابل. أجل وين هالمشكلة مالتكم؟ المشكلة في الثالث، في موارد التعارض. عندنا أمر، عندنا نهي، حصل التعارض بينهما، وقدمنا جانب النهي على الأمر. عندنا أمر، عندنا نهي، حصل تعارض وتكاذب بين الدليلين، وقدمنا جانب النهي، فقيدنا الأمر بعدم الحصة المنهي عنها المحرمة. هنا الوقعة، هنا المشكلة، هنا النزاع، هنا البحث. كما لو قلنا بالامتناع، واضح البحث وين جينا؟ كما لو قلنا بالامتناع واتحد النهي الفعل وللمأمور به والمنهي عنه في المجمع، بحيث لولا الاضطرار لقلنا بالامتناع، كما لو صلى في الأرض المغصوبة، توضأ بالماء المغصوب، تستر بالثوب المغصوب في الطواف، كل هذا موارد اجتماع الأمر والنهي، وقلنا بالامتناع، ومقتضى الامتناع أنه لا يعقل الحفاظ على إطلاق الأمر والحفاظ على إطلاق النهي، لأنه يلزم من إطلاقيهما التكليف بالضدين، فيحصل تعارض بين إطلاق الأمر وإطلاق النهي. هل يسمون تعارض؟ بشنو يسمون تعارض؟ بالعراض، مو مثل صلي الجمعة لا تصلي الجمعة، هذا تعارض بالذات. هنا لا تعارض بين لا تغصب صلي، وهم بينهم تعارض، لكن يحصل تعارض بالعرض لعلمنا أن إطلاق كلا الدليلين يلزم منه الأمر بالضدين في المجمع. قدمنا جانبنا، قيدنا المأمور به، هنا العركة. ما هو الحال؟ هنا المشهور قالوا بصحة الصلاة. ليش قالوا بصحة؟ لأن إطلاق النهي قد سقط للاضطرار، فيبقى إطلاق الأمر بلا مهارة. هذا هو المطلب الثاني، وهو تحرير إن يحرر محل البحث، تحرير محل البحث عشان نعرف وين قاعد نتعارك. المطلب الثالث، يمكن أن تذكر عدة توجيهات لبيان عدم صحة العبادة في موارد الاضطرار المذكور خلافا للمشهور. وعبارات النائين نوعا ما مشتتة، يمكن استخلاص مجموعة من النكات من عبارته وعبارات بعض تلامذته، ونحن نذكرها هنا أربع توجيهات للقول بشنه بفساد العبادة. هذا الذي هو الآن المعروف أن العبادة صحيحة في موارد اضطرار، يمكن في قبال ذلك أن نذكر أربع تقريبات لبيان فساد العبادة. ركز في المطالب. التوجيه الأول، الوجه الأول، أن الميرزا النائيني أعلى الله مقامه له أن يقول بأنه يوجد عندنا في المقام أمر وهو صلي. عبارته صعبة شوي، التفت أنا أشرح عبارته بشكل بسيط عشان تتضح لك المطلب. وعندنا نهي يقول لا تغصب. هذا النهي له مدلولان، مدلول مطابقي ومدلول التزامي. أما المدلول المطابقي حرمة التصرف في مال الغير اللي هي الغاص، ما أدى لي النهي يدل بالمطابقة على الحرمة، حرمة التصرف في مال الغير. المدلول الثاني مدلول التزامي، وهو تقييد المأمور به، أي إذا كان التصرف في مال الغير حرام ومبغوض فلا يعقل أن يكون المبغوض مصداق للمأمور به. صحيح، لا يمكن أن يتقرب العبد بالمنهي والمحرم، فيكون المدلول الالتزامي للحرمة تقييد المأمور به بغير الحصة المحرمة. واضح الفكرة؟ لأنه لا يعقل إطلاق الأمر الحصة المحرمة لأنه مبغوضة ومحرمة، والمبغوض لا يصلح للمقربين. إذن تقييد المأمور به بغير الحصة المحرمة مدلول التزامي، لأنه لا يعقل انطباق المأمور به العبادي على المبغوض والحرام، لأن الحرام لا يكون مصداقا للواجب. ولهذا نقيد، لابد أن نقيد شبيدنا، إحنا ما نقدر، لابد أن نقيد المأمور بصلي، إذا أنت كنت يصلي في غير الحصة المحرمة. إذا النهي له كم مدلول شيخنا؟ مدلولان، مدلول مطابقي والتزامي. جاء دليل الاضطرار، الآن المكلف اضطر، جاء دليل الاضطرار، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. دليل الاضطرار ناظر إلى أي مدلول؟ إلى المدلول المطابقي، وهو أنه ترى الحرمة مثابتة، وأن التصرف في مال الغير ليس بحرام لأنك مضطر، والاضطرار حد التكليف. ولا نظر لدليل الاضطرار إلى الحكم الوضع وهو تقيل المأمور به، إنما النظر لأيش الحرمة، فيتنقح موضوع لبحث أن الدلالة المطابقية إذا سقطت عن الحجية فهل تسقط الدلالة الالتزامية أو لا تسقط الدلالة الالتزامية؟ واضح؟ فيتنقح موضوع أن المدلول المطابقي سقط لدليل الاضطرار، ببركة دليل الاضطرار سقط المدلول المطابقي، فهل يسقط المدلول الالتزامي أو لا يسقط المدلول الالتزامي؟ وحيث إن النائني لا يرى التبعية بين الدلالتين في مقام السقوط والبقاء، فحينئذ يقول سقط المدلول المطابقي وبقي المدلول الالتزامي وهو تقييد المأمور به. ولأجل هذه النكتة نمنع من صحة وأن التقييد في موارد التعارض كالتقييد في موارد المانعية. واضح؟ كما في التقييد في موارد المانعية قلنا الاضطرار ما يسقط التقييد، صحيح؟ في موارد المانعية ماذا قلنا؟ التقييد لا يسقط المانعية، لا يسقط التقييد. الاضطرار لا يسقط التقييد. لو اضطر المكلف أن يصلي فيما لا يكلحه ماذا قلنا هناك؟ هل تسقط المانعية؟ وهل يسقط التقييد؟ لا يسقط التقييد. فالتقييد في موارد التعارض كالتقييد في موارد المانعية، إلا أن الفرق من هذه الجهة، إن التقييد في موارد المانعية كأن مدلول مطابقي، ما عندي مدلولين. دليل الذي يقول الذي قل لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هذا الدليل بحقه وبنفسه إرشاد إلى المانعين، فهذا المدلول مدلول شنو؟ مطابقي. أما هنا فالمدلول التزامي للحرمان، ولكن سقوط المدلول المطابقي لا يجب سقوط المدلول الالتزامي، فموردنا في النتيجة كموارد المانعين لا كموارد التزاحم. واضح شيخنا؟ هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، تارة ندعي أن بين التقييد للمأمور به والحرمة طولية كما قلنا في الجواب الأول، فقلنا أن يدل أولا على الحرمة، والتقييد مدلول التزامي للحرمة، فيأتي بحث التبعية وعدم التبعية. يظهر من عبارات الميرزا كما قرره السيد الخوي أنه يصعد اللهجة أزي من اللي قلناه، يقول بأنه لا نسلم أن التقييد مدلول التزامي للحرمة المستفادة من النهي، لا، بل الصحيح أن التقييد والحرمة كلاهما مدلولان عرضيان للنهي. فعندنا نهي لا تغصب، هذا النهي يدل على شيئا في عرض واحد، نفس النهي يدل على الحرمة ويدل على التقييد، لا أن النهي يدل على الحرمة والمدلول الالتزامي للحرمة هو التقييد، لا لا حاشا وكلا وألف كلا، نفس النهي بحذافيره بالدلالة له مدلولان عرضيان مطابقيان الحرمة والتقييد.
ليش؟ لأن المرتكز العرفي يقول هذا النهي يستفاد منه الحرمة ويستفاد أيضا تقييد المأمور به لاستحالة إطلاق المأمور به لموارد النهي.
من يتعلق الآن بالحرمة والحرمة نفس النهي هذا بحد ذاته يوجب تقييد المأمور به، فإن المنهي عن نفس النهي ترك الحرمة نفس النهي إذا تعلق بشيء لا بد أن يتقيد المأمور به، فإن الإطلاق الشمولي موجب لتقييد الإطلاق البدلي. فعندنا إطلاق شمولي لا تقصب، إطلاق شنو سيدنا؟ شمولي، انتهى البيت بعد، إطلاق شمولي ووصلي إطلاق بدلي، والإطلاق الشمولي مقيد للإطلاق البدلي. فحينئذ حتى على مبنى المشهور، قام بيضرب على مبانيهم، حتى لو قلنا بعدم التبعية في مقام السقوط، لكن المورد ليس من باب التبعية بل من باب أن عندنا دليل يدل على شيئين في عرض واحد، وسقوط أحد الدلالتين العرضيتين لدليل ثالث كدليل الاضطرار لا يوجب سقوط الدليل عن دلالته الأخرى العرضية. صحيح؟ فإذا عندنا دليل واحد أنه يدل على شيئين في عرض واحد بدلالتين مطابقيتين الحرمة والتقييد، جاءنا دليل الاضطرار، ماذا فعل دليل الاضطرار؟ أسقط الحرمة، إذا لأنه أدلة الاضطرار ناظرة الأحكام التكليفية مناظرة إلى الأحكام الوضعية والتقييد. فإذا سقطت دلالة الدليل الأول، إذا سقطت الدلالة الأولى للدليل، ما هو الموجب لسقوط الدلالة الثانية للدليل؟ ما سقط الدليل، سقطت الدلالة الأولى للدليل. صحيح؟ إذا عندك أنت دليل في 10 مدالل، إذا سقطت دلالة من الدلالات تسقط كل الدلالات؟ لا، لأن الدلالات عرضية. واضح النقطة؟ إذن هذه الدلالات عرضية، ومجرد سقوط إحدى الدلالتين لا عن سقوط إحدى الدلالتين لا موجب لسقوط الدلالة الأخرى. هذا هو الوجه رقم كم؟ الوجه الثاني. الوجه الثالث نقول بأن ما دل على أن النهي يدل على شيئين الحرمة والملاك والمفسدة. الآن دخل في وين دخل؟ شال التقييدات. فيقول الميرزا كل دليل يدل على الحرمة فيستفاد منه دلالتان، الدلالة على الحكم التكليفي وهي الحرمة، والدلالة الالتزامية وهي المفسدة والمضغوضية. والأوامر نفس الشيء تدل على الوجوب بالمدلول المطابقي والملاك بالمدلول الالتزامي، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. فهب أن التقييد سقط، نزل إياكم عندنا نهي دل على الحرمة، جاء دليل الاضطرار، هب أن دليل الاضطرار أسقط التقييد، أسقط الحرمة، ولكن يبقى الملاك لعدم رجع التبعية، لعدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في مقام السقوط. الآن طبقها مو بلحاظ التقييد، واضح بلحاظ الملاك. يقول الملاك سقط، الحرمة سقطت والتقييد سقط، ما عندنا مشكلة بأي طريقة سقط، المهم لنا علاقة. عندنا دليل يدل على الحرمة، نفس هذا الحرمة يدل على أنه في مبغوضية، سقط النهي تبقى المبغوضية، ومن الواضح أن المبغوض لا يصلح للمقربية. يعني المبغوض وما فيه المفسدة لا يصلح أن يكون مصداقا للمأمور به، فالعبادة غير صحيحة، لأنه يشترط في العبادة أن يكون المأتي به قابلا للمقربية، والمفروض أنه مبغوض ذو مفسدة، والمبغوض لا يصلح للمقربية. واضح شيخنا؟ إذن في الوجه الأول اللي ذكرناه أول شيء جينا التقييد، وقلنا عندنا حرمة وعندنا تقييد، مدلولين التزاميين مدلولين عرضيين. يقول اترك التقييد، أنا برجع إلى وين؟ إلى الملاك. أنت ما يكفي أنك قلت سقطنا، لابد أن تقول سقطنا وسقط المبغوضية والملاك، لازم أن تقولون سقطنا ببركة الاضطرار وسقطت المبغوضية وسقطت المفسدة. هو مكان في مفسدة، هو مضطر، لكن في مفسدة، في النتيجة هناك مفسدة في الغاز. التصرف في مال الغير هب أنه ليس بمحرم لمكان الاضطرار، لكن فيه مبغوضية، فيه مفسدة لعدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة الطابقية. التوجيه الرابع، صار كل هذا الوجه صار الآن دليل سقط التكليف وقال الملاك. لا نعلم من وين الدلالة التزامية باقية، يقول لك إلا بعلم التبعية، إلا يقام التبعية للسقوط. المفروض أن هذا الدليل له دلالتان، دلالة على النهي ودلالة على الملاك وهو المبغوضية. سقطت إحدى الدلالتين يبقى الدلالة الأخرى بناء على عدم التبعية. نعم، بناء على التبعية لا كاشف عن الملاك.
الحكم في الواقع من أول الأمر لم تدال له
نفس الحكم والملاك
كذلك
الملاك. من وين كذلك الملاك؟ أسكو جاء
يكفينا الاحتمال.
لا، يقول إحنا لنا كاشف عن الملاك إثباتي وهو الدليل، نفس الدليل. قل لا تغصب، عندنا دليل قبل أن المكلف يقف الاضطرار، قال لا تغصب. هذا لا تغصب له دلالتان، دلالة على حرمة التصرف ودلالة على مبغوضية ومفسدة التصرف. الآن المكلف اضطر، جاء دليل الاضطرار، أسقط المدلول المطابقي، بقي المدلول الالتزامي الذي هو كاشف عن أن الملاك ذو سعة.
تقييد واقعي،
تقييد بلحاظ الحرمة واقعي لا بلحاظ الملاك. من وين؟ من لحاظين. هذا الدليل للدلالة التزامية، الدلالة التزامية للنهي. بل صح نسلم الميرزا يقول لا كاشف، الكاشف هو الدلالة الالتزامية لدليل النهي، وما سقطت الدلالة الالتزامية، إنما الذي سقط الاضطرار يقص الدلالة المطابقية ولا يقص الدلالة الالتزامية. عندنا قبل أن يضطر لا تقصد، هذا لا تقصب له دلالتان، دلالة مطابقية ودلالة التزامية. وقع المكلف في الاضطرار الآن، وش اللي سقط؟ هل سقطت كلا الدلالتين أو دلالة واحدة؟ سقط المدلول المطابقي وهو الحرمة، لأن الاضطرار ناظر إلى الحرمة مو ناظر إلى الملاك، ناظر إلى الحرمة. إذا سقط المدلول المطابقي هل يسقط المدلول الالتزامي؟ أو أنا أقول لا أسقط المدلول الالتزامي، لأن هذه دلالتين وظهورين وكلاهما موضوع للحجية. فإذا عندي كاشف عن الملاك ذو المفسدة والمبغوضية وهي الدلالة الالتزامية للدليل، وهي فائدة عدم التبعية في مقام الصهود، هذه فائدتها. وجه رابع أخير يأتي إن شاء الله بناء حتى لو سلمنا بالتبعية، وأنه إذا سقط المدلول المطابقي سقط المدلول الالتزامي في الملاك. مع ذلك هناك وجه لإثبات البطلان، هذه كلها وجوه يمكن إثبات بها أن نثبت أن الصلاة في موارد الاضطرار لا بسوء الاختيار، العبادة فيها فاسدة. نذكر غدا فقط الوجه الأخير وندخل في البحث الآخر وهو الاضطرار بسوء الاختيار. دقق في المطالب. نعم، لا لا ماكو مناقشة، أنت بعد تفكر. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
هل يوجد فارق بينهما في الأول والثالث؟ يعني قد الشخص يلتزم
بأنه
في الأول أنا لا ألتزم بسقوط الدلالة الالتزامية على هذا النحو، لكن إذا كان على نحو الملاك ألتزم أو بالعكس.
بل في هناك فارق، بعضهم يفصل، بعضهم يفصل في المداليل الالتزامية اللفظية والمداليل غير اللفظية.
يعني إذا كان مدلولين التزاميين من قبيل الألفاظ، ما لقب الملاكات أنا ألتزم، أما بلحاظ الملاكات لا معنى للتفكيك بين الملاك والحق. وبعضهم يفصل
شيخ بالنسبة للكلام يقول كان اللي ذكرتموه البعض كان يستشكل أنه لو استخدمت لفظ واحد أو استخدمت مرتين، مرة بالمعنى المجازي ومرة بالمعنى الحقيقي وكان في سياق واحد، يعني يشكل أنه هنا في سياق واحد استعملت مثلا لفظ،
لا ما له علاقه استعمال واحد دلالتين،
لا كلاما أنا فقط أريد أن أجري في محل بحثنا،
ما له علاقه
إذا كان لفظ واحد وله مدلولين مطابقين وسقط أحد المدلولين
ما يسقط الثاني، مدلولين مو دلالة، مدلولين، هذا اللفظ دال على شيئين، هذا لفظ دال على شيئين، دال على أن هذا كريم وهذا شاعر، سقط أحدهما لا موجب لسقوط الآخر، سقط الآخر لمانع لا لإجمال في الدليل، جاءنا دليل ثالث وقص أحد المدلولين، يبقى المدلول لأن اللفظ له قابلية للشمول، وإنما سقط لأجل دليل منفصل لأجل وجود مانع، فعندنا دليل صار في مدلولين، انعقد مراد جدي، انعقد موضوع الحجية، جاءنا دليل ثالث أوجب سقوط الحجية في أحد الدليل، يبقى مدلول الثاني الحجية. الاضطرار حد التكليف، وشد التكليف تكليف الأوامر والنواهي، لكن مو الملاكات. هو يقول أنه الاضطرار، أنا لا أسلم أن الاضطرار حد الملاك، الاضطرار حد التكليف، ففي موارد الاضطرار يسقط التكليف واقعا، ولكن ما هو الموجب؟ ملاك، نعم هو المبغوضية، لكنه شارع لا يمكنك، لأن مشكلة في البحث يقول ما يمكن أنه يقول حرام حرام، هو مو قادر عاجز، لكن الملاك موجود. المشكلة في مقام التكليف، في مقام البحث والزاج، والمفروض أن هذا عاجز كيف يخاطبه؟ لا، لكنه ما هو المشكلة في بقاء الملاك الواقعي؟
يعني في مثل مثلا أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، مثلا أكرم العالم الفاسق يلتزم بوجود ملاك مثلا في اكرام الفاسق، العالم الفاسق،
كيف
يعني اكرم العالم
بلي.
فيها دلاله التزاميه على وجود ملاك في اكرام العالم الفاسق، العالم الفاسق،
نعم صحيح. وهنا يتعارض بملاك التزاميه،
اذا فرضنا ان هناك اكرام الفاسق من ناحيه مثلا
اذا في التزام
قال
ما في تعارض، بس اذا كان الثاني في ايضا من الالتزام يصير تعارض من الالتزاميين، ان هذا يكشف عن الملاك، ذاك يكشف عن الملاك، والملاكين متعارضين يساقطون، لكن لو أحد ما في مدلول التزامي بل ما يسلم بما في إشكال. وإنما المشكلة من باب البعث والزاج، ولهذا القاطع شيخنا القاطع قد في هذا خام وفي مفسدة، بس أنا ما أقدر أقول له لا اترك شرب الخام، هو يعتقد بأنه شنو؟ أنه عصير، فالتكليف سقط عن القاطع لأنه لا معنى لشمول التكليف للقاطع، لكن المبغوضية يقول موجودة للمولى، المفسدة موجودة، فلا يصلح هذا الفعل للمقربية، لو كان القاطع يقطع بأن هذا كذا فأتى به لا يصلح للمقربية. بالضبط يقول القاطع كموارد النسيان كموارد الاضطرار غايته أن المولى لا يمكنه أن يخاطبه يعني لأنه عاجز، وإلا المبغوضية والمفسدة والملاك، ملاك في الخمر، والخمر هذا خمر بعد، هذا غصب، التصرف مبغوض لكنه مو محرم لمكان الاضطرار.